المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: والصراط حق، أي إن من مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم الإيمان بالصراط. والصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط المعنوي المراد به التكاليف الشرعية من أمر ونهي وحلال وحرام ومعتقد وعمل وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي كلف الله بها البشرية. والصراط النوع الثاني صراط حسي، وهو ما ثبتت به النصوص من أنه ينصب يوم القيامة على متن جهنم، جسر ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق بحسب أعمالها، فلا طريق إلى جنة أو نار إلا من هذه الطريق، أي المرور على الصراط. وقد دل عليه قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جمهور المفسرين على أن الورود هو المرور على الصراط وهو الحق، وقد جاء في الأثر وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، تمر عليه الخلائق بحسب أعمالها، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكدس في نار جهنم، وذلك بحسب العمل. فآمن بذلك أهل السنة والجماعة لثبوته في القرآن والسنة. والميزان حق، من معتقد أهل السنة والجماعة سلف صالح وأتباعهم الإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال حسنها وسيئها. وثبت أن له كفتان، إحداهما للحسنات والثانية للسيئات، وقد دل على ذلك القرآن الكريم كقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالذين ثقلت موازينهم أي رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فاستحقوا دخول الجنة. والذين خفت موازينهم أي رجحت سيئاتهم بحسناتهم للنار، وبئس القرار، وربك يغفر ويصفح ويرحم لمن يستحق الرحمة. وثبت في السنة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكحديث صاحب البطاقة الذي أسرف على نفسه في حياة العمل من الذنوب، فأحضر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات. ثم قيل له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك الكرام الكتبة الكرام الحافظين؟ قال: لا. فقيل له: إنك اليوم لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فجاء ببطاقة فيها لا إله إلا الله، وضعت في كفة ووضعت السجلات في كفة أخرى، فطاشت السجلات مالت بهن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشاهد من هذا أن الميزان حق، والواجب إثباته، وما أنكره إلا أهل البدع والضلال ممن قل نصيبهم من العلم الشرعي. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأدلة على إثباته آيات محكمات وأحاديث صحيحة. نعم.
والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق.
وإثبات الحوض الذي جاء ذكره في السنة المطهرة من منهج أهل السنة والجماعة، وأنه كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم طوله شهر، طوله وعرضه سواء، ووصفه بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هو لأهل الإيمان بما يجب الإيمان به، وهو تكرمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولأتباعه الذين نهجوا نهجه وسلكوا مسلكه. فأهل السنة والجماعة يثبتون الحوض، والحوض غير الكوثر، الكوثر الذي قال الله فيه: إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر في الجنة يصب في الحوض، أي يستمد الحوض منه مادته، فهما من أنواع النعيم المقيم ومن أنواع التكريم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له ولأمته، فآمن به أهل السنة وأنكره أهل البدع كالمعتزلة ومن لف لفهم. نعم.
والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق.
نعم، الشفاعة حق. الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي زعمها الكفار في آلهتهم التي كانوا يعبدونها، زعموا بأنهم يشفعون لهم ويقربوهم إلى الله زلفى، وقد نفاها القرآن. وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن والسنة، وهي أنواع، منها الخاص ومنها المشترك. منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، أي في فصل الخلائق، في فصل القضاء بين الخلائق، أي يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه ليفصل بين الخلائق، يقضي بينهم حتى يكونوا فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لم يشرك أحد فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي حق آمن بها أهل السنة والجماعة. وشفاعة خاصة أيضا في دخول أهل الجنة في الجنة، حيث لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أحد في استفتاح باب الجنة، فيشفع لأول زمرة يدخلون الجنة ولم يستفتح أحد قبله عليه الصلاة والسلام. وشفاعة خاصة به في عمه أبي طالب ليخفف الله عنه العذاب، لا ليخرجه من العذاب، فلا يخرج من العذاب أبدا، ولكن ليخفف الله عنه، لأنه أسدى معروفا وإحسانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الكفار يحاولون القضاء عليه وعلى دعوته والأذى، إلحاق الأذى به، فكان يدفع عنه الأعداء ويحوطه حتى استطاع أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. وهذا الإحسان لو أنه وجد معه أصل التوحيد لنفع أبا طالب نفعا عظيما، لكنه كان على دين قومه، عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها الآباء والأجداد، غير أنه انتفع بهذه الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك الأعداء، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهو دليل على أنه نقل من عذاب أشق وأشد إلى عذاب أدنى، وليس في العذاب شيء سهل أو خفيف، فهو يصلى نارا حامية دائما وأبدا والعياذ بالله. ولله الحكمة فيما يشاء ويريد ويقضي في عباده. وسائر الشفاعات يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صاحب القدح المعلى فيها. ومنها شفاعتهم في عصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب ولكنهم من أهل التوحيد، استحقوا العذاب بجرائم ارتكبوها وذنوب وقعوا فيها ولم يتوبوا منها، ولكنهم من أهل التوحيد والصلاة، فأدخلوا النار بسبب ذنوبهم وعذبوا فيها بقدر جرائمهم. وأمر الله عز وجل، أذن الله عز وجل في الشفاعة فيهم، فشفع الملائكة وشفع الرسل والأنبياء وشفع الصالحون وشفع أرحم الراحمين، كما في الأثر المروي قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج أقواما قد امتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم. ويدخلون الجنة فينعمون بها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحديث الشفاعة صحيح، بلغ مبلغ التواتر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما ورد أن الله عز وجل قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهي فضل محض فضل الله عز وجل ورحمته بأهل التوحيد، ولا حظ فيها لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، لا حظ لهم في شفاعة الشافعين أبدا، والله أعلم. استطاع الإنسان أن يبتعد عن الاقتراض من المال الحرام الذي عمله فهو خير له، وإن احتاج أن يقترض فإذا انتقل المال الحرام إلى ذات أخرى فله أن ينتفع به ويتصرف. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بأن من أصاب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه فلينفقه على غيره، فهو يحل لغيره. هذا حق.
ما معنى من شرب منه لا يظمأ أبدا؟ هل لا يشرب بعد ذلك؟
لا، ليس المراد لا يشرب بعد ذلك، لكنه لا يصيبه ظمأ أبدا. أما يشرب فإن الله أخبرنا بأن المؤمن في الجنة يشرب من أربعة أصناف: من اللبن الذي لا يتغير طعمه، ومن العسل المصفى، ومن الماء الذي لم يتغير. هذا وارد. من عين سمى سلسبيل.
سائل من فرنسا: هل الأفضل حضور مجالس تترجم فيها شروحات العلماء، أم حضور دورات ودروس عندنا هنا في فرنسا يقوم بها إخوة ليسوا من العلماء المعتبرين، ولا ندري من زكاهم من العلماء؟
الإنسان لا يأخذ، طالب العلم لا يأخذ العلم إلا عمن عرفه وعرف صوابه، وأما الذي لا يعرف أهو من أهل الكفاءات العلمية أم لا، فلا يأمن على نفسه أن يأخذ عنه العلم. ولذا قال الإمام مالك: خذوا العلم عن أهله، أي من عرفوا بالعلم وطول الباع فيه، غير أنه من تكلم بحق وعلم بحق علمه من أساتذته يجوز الأخذ عنه والسماع منه، وإذا أشكل على السامع شيء سأل، حتى لا يكون مقلدا لإنسان لا يدري ما مدى قدرته العلمية وفهمه الفهم الصحيح من عدمه. وكون الإنسان المسلم يسمع الشروحات والدروس ممن عرفوا بالعلم، هذا أفضل من أن يتتلمذ على ناس ما حققوا مسائل العلم. نعم.
هل تجب الزكاة زكاة الذهب على من عليه دين كثير؟
إذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة ولو كان عليه دين كثير. أما إذا باع الذهب قبل أن يحول عليه الحول وأدى الدين الذي عليه فلا زكاة عليه.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: والصراط حق، أي إن من مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم الإيمان بالصراط. والصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط المعنوي المراد به التكاليف الشرعية من أمر ونهي وحلال وحرام ومعتقد وعمل وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي كلف الله بها البشرية. والصراط النوع الثاني صراط حسي، وهو ما ثبتت به النصوص من أنه ينصب يوم القيامة على متن جهنم، جسر ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق بحسب أعمالها، فلا طريق إلى جنة أو نار إلا من طريق إلا من هذه الطريق، أي المرور على الصراط. وقد دل عليه قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جمهور المفسرين على أن الورود هو المرور على الصراط وهو الحق، وقد جاء في الأثر وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، تمر عليه الخلائق بحسب أعمالها، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكدس في نار جهنم، وذلك بحسب العمل. فآمن بذلك أهل السنة والجماعة لثبوته في القرآن والسنة. والميزان حق من معتقد أهل السنة والجماعة، سلف صالح وأتباعهم، الإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال حسنها وسيئها. وثبت أن له كفتان، إحداهما للحسنات والثانية للسيئات، وقد دل على ذلك القرآن الكريم كقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالذين ثقلت موازينهم أي رجحت حسناتهم بسيئاتهم فاستحقوا دخول الجنة، والذين خفت موازينهم أي رجحت سيئاتهم بحسناتهم للنار، وبئس القرار، وربك يغفر ويصفح ويرحم لمن يستحق الرحمة. وثبت في السنة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكحديث صاحب البطاقة الذي أسرف على نفسه في حياة العمل من الذنوب، ف أحضر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. ثم قيل له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك الكرام الكتبة الكرام الحافظين؟ قال: لا، فقيل له إنك اليوم لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فجيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله، وضعت في كفة، ووضعت السجلات في كفة أخرى، فطاشت السجلات مالت بهن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشاهد من هذا أن الميزان حق، والواجب إثباته، وما أنكره إلا أهل البدع والضلال ممن قل نصيبهم من العلم الشرعي. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأدلة على إثباته آيات محكمات وأحاديث صحيحة. نعم.
والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق،
وإثبات الحوض الذي جاء ذكره في السنة المطهرة من منهج أهل السنة والجماعة، وأنه كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم طوله شهر، طوله وعرضه سواء، ووصفه بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هو لأهل الإيمان بما يجب الإيمان به، وهو تكرمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولأتباعه الذين نهجوا نهجه وسلكوا مسلكه. فأهل السنة والجماعة يثبتون الحوض، والحوض غير الكوثر، الكوثر الذي قال الله فيه إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر في الجنة يصب في الحوض، أي يستمد الحوض منه مادته، فهما من أنواع النعيم المقيم، ومن أنواع التكريم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له ولأمته. فآمن به أهل السنة، وأنكره أهل البدع كالمعتزلة ومن لف لفهم. نعم.
والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق.
نعم، الشفاعة حق. الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي زعمها الكفار في آلهتهم التي كانوا يعبدونها، زعموا بأنهم يشفعون لهم ويقربوهم إلى الله زلفى، وقد نفاها القرآن. وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن والسنة، وهي أنواع، منها الخاص ومنها المشترك. منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، أي في فصل الخلائق، في فصل القضاء بين الخلائق، أي يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه ليفصل بين الخلائق، يقضي بينهم حتى يكونوا فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لم يشرك أحد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حق آمن بها أهل السنة والجماعة. وشفاعة خاصة أيضا في دخول أهل الجنة في الجنة، حيث لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أحد في استفتاح باب الجنة، فيشفع لأول زمرة يدخلون الجنة ولم يستفتح أحد قبله عليه الصلاة والسلام. وشفاعة خاصة به في عمه أبي طالب ليخفف الله عنه العذاب، لا ليخرجه من العذاب، فلا يخرج من العذاب أبدا، ولكن ليخفف الله عنه، لأنه أسدى معروفا وإحسانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الكفار يحاولون القضاء عليه وعلى دعوته، والأذى إلحاق الأذى به، فكان يدفع عنه الأعداء ويحوطه حتى استطاع أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. وهذا الإحسان لو أنه وجد معه أصل التوحيد لنفع أبا طالب نفعا عظيما، لكنه كان على دين قومه، عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها الآباء والأجداد، غير أنه انتفع بهذه الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك الأعداء، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهو دليل على أنه نقل من عذاب أشق وأشد إلى عذاب أدنى، وليس في العذاب شيء سهل أو خفيف، فهو يصلى نارا حامية دائما أبدا والعياذ بالله. ولله الحكمة فيما يشاء ويريد ويقضي في عباده. وسائر الشفاعات يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صاحب القدح المعلى فيها. ومنها شفاعتهم في عصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب ولكنهم من أهل التوحيد، استحقوا العذاب بجرائم ارتكبوها وذنوب وقعوا فيها ولم يتوبوا منها، ولكنهم من أهل التوحيد والصلاة، فأدخلوا النار بسبب ذنوبهم وعذبوا فيها بقدر جرائمهم. وأمر الله عز وجل، أذن الله عز وجل في الشفاعة فيهم، فشفع الملائكة وشفع الرسل والأنبياء وشفع الصالحون وشفع أرحم الراحمين، كما في الأثر المروي قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج أقواما قد امتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم. ويدخلون الجنة فينعمون بها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحديث الشفاعة صحيح بلغ مبلغ التواتر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما ورد أن الله عز وجل قال: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وهي فضل محض فضل الله عز وجل ورحمته بأهل التوحيد، ولا حظ فيها لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، لا حظ لهم في شفاعة الشافعين أبدا، والله أعلم. استطاع الإنسان أن يبتعد عن الاقتراض من المال الحرام الذي عمله فهو خير له، وإن احتاج أن يقترض فإذا انتقل المال الحرام إلى ذات أخرى فله أن ينتفع به ويتصرف. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بأن من أصاب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه فلينفقه على غيره، فهو يحل لغيره، وهذا حق.
ما معنى من شرب منه لا يظمأ أبدا؟ هل لا يشرب بعد ذلك؟
لا، ليس المراد لا يشرب بعد ذلك، لكنه لا يصيبه ظمأ أبدا. أما يشرب فإن الله أخبرنا بأن المؤمن في الجنة يشرب من أربعة أصناف: من اللبن الذي لا يتغير طعمه، ومن العسل المصفى، ومن الماء الذي لم يتغير. هذا وارد من عين سمى سلسبيل.
سائل من فرنسا: هل الأفضل حضور مجالس تترجم فيها شروحات العلماء أم حضور دورات ودروس عندنا هنا في فرنسا يقوم بها إخوة ليسوا من العلماء المعتبرين ولا ندري من زكاهم من العلماء؟
الإنسان لا يأخذ، طالب العلم لا يأخذ العلم إلا عمن عرفه وعرف صوابه، وأما الذي لا يعرف أهو من أهل الكفاءات العلمية أم لا فلا يأمن على نفسه أن يأخذ عنه العلم. ولذا قال الإمام مالك: خذوا العلم عن أهله، أي من عرفوا بالعلم وطول الباع فيه، غير أنه من تكلم بحق وعلم بحق علمه من أساتذته يجوز الأخذ عنه والسماع منه، وإذا أشكل على السامع شيء سأل، حتى لا يكون مقلدا لإنسان لا يدري ما مدى قدرته العلمية وفهمه الفهم الصحيح من عدمه. وكون الإنسان المسلم يسمع الشروحات والدروس ممن عرفوا بالعلم هذا أفضل من أن يتتلمذ على ناس ما حققوا مسائل العلم. نعم.
هل تجب الزكاة زكاة الذهب على من عليه دين كثير؟
إذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة ولو كان عليه دين كثير، أما إذا باع الذهب قبل أن يحول عليه الحول وأدى الدين الذي عليه فلا زكاة عليه.